بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، لن تطاع إلا بعلمك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيًا عن قومه ورسولًا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفقهنا يا ربنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 12 بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Alabama, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir kommen wieder bei der 12. Folge von unserer Erläuterung von diesem Buch, das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam, beschrieben von Anfang, also vom Takbir bis zum Ende, At-Taslim, als ob du ihn sallallahu alaihi wasallam sehen würdest. Dieses Buch wurde von Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala geschrieben, und der Sheikh und ich selbst begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zal al hadith mawsulan bayna yaday hadhihi al mas'ala allati 'anwana laha al musannif rahimahullah ta'ala. Hadha al 'unwan as-salatu 'ala al minbar. وبينا هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حرصه على تعليم أمته ما فيه الخير لها، فكان عليه الصلاة وأزكى التسليم من حرصه أنه يعلم الأمة الصلاة وهو على منبره صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دفعنا إلى الوقوف أمام قضية التعليم، وأمام شمائل النبي عليه الصلاة والتسليم في مقام التعليم لأهمية هذا الباب، فهذا الباب يقوم عليه غيره، وما فسدت الحياة في هذه الأزمنة التي نعيشها إلا بسبب الخلل في هذا الباب وباب التعليم. فنشأنا أجيالا لا هم لها إلا الدنيا وشهواتها، وقل من يعظم أمر دينه بسبب الخلل في قضية أمر التعليم. فأصبح الناس يهمهم أمر الدنيا، بل يؤرقهم ويؤذيهم، ولا يهتمون لأمر دينهم في شيء إلا من رحم ربي وعصم. مثلا أن تفوتك الصلاة في جماعة أمر طبيعي عادي جدا ولا حرج، بل قل أن تترك الصلاة أحيانا أمر لا يمثل خطورة عند البعض إلا من رحم ربي وعصم، ولكن أن يضيق عليك في اليورو مثلا وأنت في الغرب هذه مصيبة، ألا تحصل إقامة وأنت في الغرب هذه كارثة. لماذا؟ لأن الخلل التعليمي جعل الناس مقبلين على أمر دنياهم، ولا هم لهم إلا الشهوات إلا من رحم ربي وعصم. السلف رضي الله عنهم كان أحدهم إذا فاتته تكبيرة إحرام في صلاة الجماعة يعزى ثلاثا ثلاثة أيام، لأنه لم يدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام. تعال الآن بقى يضع لنفسه من الأعذار الواهية حتى يترك الصلاة في المسجد. أصلنا بعيد عن المسجد بمقدار كيلو، كيلو ما شاء الله، حتى مع ميزان ووازن الكيلو بالضبط، يعني مع إن لو طلب لنزهة ولو 200 كيلو يتحرك ما عندوش مشكلة، عشان دي نزهة، واضح؟ ويركب القطارات وينتقل في السيارات والباصات، ليه؟ لأنها شهوة الدنيا. إنما عشان يأتي المسجد لصلاة الجماعة مشكلة كبيرة جدا، ويبدأ بقى يحط المعاذير الواهية. هذا هو المقياس يا إخوة، قس نفسك، هل أنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قضية مفروغ منها، وهديناه النجدين، هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، هذا طريق الخير والسعادة وهذا طريق الشر والشقاء، واختر لنفسك، اختر لنفسك، هذا حلال وهذا حرام، اختر لنفسك، وكل متاح بين يديك. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طريق الجنة تلاقيه صعب في الدنيا، الصلاة تجد يحط لك عقبات إبليس في الطريق عشان تبعد عن الصلاة، إنما في أمر الهوى التاني ما شاء الله تلاقي كله ميسر كده وسهل، عايز تروح الديسكو سهل جدا عادي خالص، عايز تشرب الخمر سهل جدا متوفر، وهتجد اللي يجيبه لك كمان يعني ما تقلقش، عايز تتفرج على النساء سهل جدا وبدون ملابس اتفرج براحتك، إنما عشان تعبد ربك لا لا لا، دي شوية محتاجة مراجعة. نيجي في المساجد في الصلوات نعمل فتن حتى اللي يعمل لك مشكلة، الشيخ بيطول، الشيخ بيقصر، الشيخ بيعلي صوته، الشيخ بيوطي صوته، واضح؟ قضية خطيرة جدا. وتبدأ المشكلات، ها رمضان جاي الوقت متأخر هنصوم ازاي؟ ما تصومش يا أخي، يا الصيام اللي عامل لك مشكلة؟ عمال تفكر ازاي هتصوم؟ ما تصومش، انت هتشيلنا همك ليه؟ ما تصومش، الحلال وبينهم الصيام عبادة، انت هنعمل لك ايه؟ اصل الوقت ده انا سمعت 18 ساعة، 18 ساعة نعم، لدرجة احدهم امس في مكان بعد محاضرة فبنتكلم، واحد بيسألني على كبير السن والصيام، فقلت له رخصة في الافطار انشق عليه الصيام، واحد قال طب هو شاب بس ما بيعرفش يصوم، يعني عايز ايه؟ شاب وما شاء الله يعرش على مدينة، قال ما بقدرش اصوم، ما تصومش، هنعمل لك ايه؟ انت عايز مني فاتوى لك ما تصومش يعني؟ ما شاء الله عليك. تخيل بقينا نشوف مع العبادات امرنا عامل ازاي اخوة، طبعا دي حاجة تحزن، حاجة تتعب، صح؟ اوقات الصلوات يا عم الشيء. انت تعرفنا ليه؟ انت عامل لي معضله في كل حاجه في الطاعه ليه؟ انت كل حاجه للعباده عامل لي فيها مشكله ليه؟ مع انك في امور الدنيا ما شاء الله عليك صاروخ، ما بتسال بتاع اصلا. انا عملت الحكم، حكم ايه؟ حكم ايه بدل ما عملت؟ ما انت عملت. ودي المشكله الخطيره يا اخو، قضيه خطيره لازم نراجع نفسنا فيها، لازم نراجع انفسنا فيها. كنت بذكر الاخوه في خطبه الجمعه بعبادة اسمها المراقبة، مراقبة الله عز وجل. انتبه، انت هتموت وهتدخل القبر وحدك، انتبه، انت هتسأل وحدك من ربك وما دينك ومن نبيك، انتبه، هتحشر عار كما ولدتك أمك يوم القيامة، وهناك من يلجم في العرق حتى شحمة الأذن. انتبه، انتبه، في ساحة العرض سيخرج عونك من جهنم له 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. انتبه، عندما يرى أهل الموقف جهنم عنقها يجسون على الركب من هولها، حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد. انتبه، انتبه، فإن دنياك ستزول، انتبه، فإن ما جمعت من مال ستترك خلفك، انتبه، فإن دارك وسيارتك ستتركها خلفك ولن تدخل معك إلى قبرك. انتبه، إياك أن تشغلك هذه عن مراقبة ربك عز وجل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هو كتابك أنت، أنت اللي كتبته بأقوالك وأعمالك، أنت اللي كنت بتملي الملائكة يكتبون أعمالك وأقوالك. فانتبه. فكنت أقول لهم قصة ملك من ملوك الدنيا، كان عنده خدم وعنده مماليك، وكان هذا الملك يفضل أحدهم على ما سواه، عنده خادم كده بيحبه قوي وبيؤثره ويفضله، وكأن بقية الخدم تعجبوا وتساءلوا ما سر تفضيل هذا الخادم علينا. ذات يوم خرج الملك ومعه الخدم والمماليك في نزهة، فمروا على جبل شاهق على قمته بعض الثلوج. الثلوج بالألماني اسمها ايه؟
شنيه.
انتوا عارفين طبعا، تمشوا على الثلج هنا ما شاء الله. طيب، فنظر الملك الى قمة الجبل، التفت بالنظر كده لم يتكلم، فإذا بهذا الخادم المقرب لدى الملك من غير أن يشعر به أحد، امتطى صهوة جواده وانطلق يركض حتى وصل إلى قمة الجبل وأحضر منه بعض الثلوج وعاد مسرعا ووضع الثلج بين يدي مليكه. فابتسم الملك وقال لخادمه: ومن أدراك أني أريد الثلج؟ قال: لمحت منك التفاته بنظرك فعلمت أنك تريده. فقال الملك لمن حوله: ورأيتم لماذا أحبه؟ أنتم لا تنشغلون إلا بمطالب أنفسكم وحاجاتكم، وهذا مشغول بنظراتي وخطراتي، ينظر إلى نظري إلى ما أنظر ويسرع إلي، ينظر إلى ما أفكر فيه قبل أن أتكلم ويسارع بإحضاره. فقلت: ولله المثل الأعلى، كلنا ذلك الرجل، مع ملك الملوك جل جلاله مشغولون بماذا؟ بمطالب النفس. أنا عايز أنجح في الامتحان، مطالب نفس. عايز وظيفة، مطالب نفس. عايز دار، مطالب نفس. عايز زوجة، مطالب نفس. عايز ذرية، مطالب نفس. عايز سعة في الأرزاق. هل شغلت نفسك بما يحبه الله ويريده منك؟ هو ده السؤال، عشان تعرف الفارق بين عبد وعبد. عبد مشغول في الدنيا بنظر الرب، إلى ما ينظر الرب، وإلى ما وماذا يحب الرب يفعل، ده العبد المقرب عند ربه. آخر مشغول بحاجة نفسه فقط، لا يلجأ إلى ربه إلا عند الحاجة. عايز، أنا عايز يا رب، أنا يا رب يا رب يا رب. هي دي مشكلة، هي دي المشكلة يا إخوة. شوف أنت بقى مشغول بإيه، شوف حالك مع الله إيه. هل ترقب سمع ربك فتضبط قولك ولا تتكلم إلا بالحق؟ هل ترقب نظر ربك وبصر ربك فيراك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك؟ إذن يا إخوة، الخلل في العملية التعليمية يؤدي إلى ضياع دنيا ودين، تضيع الدنيا ويضيع الدين. الدنيا عاملة زي الماء لا استقرار له بل إلى زوال. الدنيا عاملة زي الماء لأن القليل منه يكفي والكثير منه يهلك ويدمر. هي المية كده، أنا الآن عندي شوية ظمأ أريد أن أشرب، هذا الكوب يكفيني بسم الله. وزيادة كمان، تعال بقى يحدث طوفان والمحيطات تغضب تدمر وتهلك. فاكرين تسونامي؟ زلزال بسيط داخل الماء، بس ارتفع الماء 40 متر. الشواطئ التي كانت تسمى بشواطئ العراة تعلن الحرب على القيم والأخلاق وتحارب الله، عراة كاملين أصبحت تقذف بالجثث المحترقة. الله يغضب ويغار، يغار إذا انتهكت حرماته. فلا تعجب مما طار من مظاهر البؤس في الأمة، لأن الله يغضب، الله يغضب. الناس ما عرفوش الدين إلا لما حصلت إيش؟ الابتلاءات. لما كانوا في ساعة قل من يعرف دينه، أهو الاسم مسلم. طيب أصبحت البيوت تحترق والناس تشرب، يا رب. ما أنت كنت في ساعة لم تعرف ربك في الرخاء. الله يغضب. وسنن الله لا تجامل ولا تحابي أحدا. سنن الله لا تجامل، فيش مجاملات في الدين. إما هدى الرحمن وإما غواية الشيطان، ما في. فإمتى يا إخوة نرجع لديننا؟ رجوع صادق. لذا وقفنا مع قضية التعليم لبيان شمائل نبينا عليه الصلاة والتسليم في مقام التعليم، وانتهى بنا في اللقاء الماضي الحديث عن كيفية معاملة المخطئ، وعرجنا على قضية الضرب وضابطها في الإسلام. اليوم هنواصل ما بدأنا. نعم.
Also, wir sind dabei zu erläutern, also diese Kapitel, wo es erklärt wird, dass das Gebet auf dem Minbar erklärt wurde zu den Sahaba von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadurch haben wir gesehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Gefährte die Religion beigebracht hat. Aber was für ein Lehrer der war. Und dadurch wollen wir jetzt Nutzen ziehen, indem man genauer sieht, dass der Prophet Muhammad, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die ganze Sachen beigebracht hat. Wir fangen heute an, um zu erklären, dass man heutzutage, dass die Niederlage irgendwie kommt, dabei, dass man schlecht die Sachen beibringt. Dass man heutzutage sieht, dass bei unseren Kindern oder bei unserer Generation sozusagen, dass die Dunya als Vorderband gebracht wurde. Dass man halt die Dunya über die Religion gebracht hat, dass wenn einer von uns das Gebet verpasst oder ein Gebet im Jama'a verpasst, das ist gar kein Problem. Das ist nur ein Gebet. Man betet sowieso den nächsten Gebet in die Moschee. Das ist gar kein Problem. Aber wenn einer irgendein Problem hat mit seinem Diplom oder mit seinen Papieren oder sowas ähnliches, dann ist es eine Katastrophe. Dann sieht man ganz genau, wie das Gleichgewicht irgendwie verloren geworden ist. Damals wurde so, dass bei den Salaf, wenn die Takbir al-Ihram in der Jama'a, meine ich, verpasst haben, dass sie drei Tage dafür gelitten hat oder dran gelitten hat. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Jannah, das Paradies, wurde von Hindernis umhüllt. Und die Hölle wurde den Zugang erleichtert. Man sieht heutzutage, dass es schwer in die Moschee zu gehen. Das ist schwer, gute Taten zu vollziehen, obwohl Allah azawajal uns das befohlen hat. Aber im Gegenteil, das ist sehr leicht, irgendwie den Weg zur Hölle zu finden. Dass die Diskos geöffnet sind, dass alles, was haram ist, ganz leicht zugänglich ist. Deswegen sieht man jetzt die Erläuterung von diesem Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und heutzutage kommen manche Brüder mit komischen Fragen und stellen komische Fragen, besonders jetzt, wo Ramadan anfängt. Und manche haben Angst wegen dieser 18 Stunden, bis die Sonne untergeht. Und da kommen Leute, die gesund sind und die sozusagen gut aussehen und kommen und fragen, ja, und versuchen irgendeine Sache zu finden, damit die Ramadan nicht fassen. Da sagt der Sheikh, faste einfach nicht. Warum fastest du? Du fastest doch für Allah azawajal. Wenn 18 Stunden, 19 Stunden oder 5 Stunden sind, du fastest für Allah azawajal. Besonders wenn einer gesund ist, dann soll er fasten. Wenn er nicht fasten will, dann braucht er gar nicht zu Sheikh zu kommen und Fragen zu stellen. Deswegen soll man vorsichtig sein mit den Sachen, was in unserem Gehirn so passiert. Man sollte wirklich achtsam sein, denn wir werden alleine sterben. Im Grab werden wir alleine sein. Da werden wir alleine nachgefragt. Wer ist unser Gott? Was ist unsere Religion? Wer ist unser Prophet? Das sind die Fragen, an denen wir eine Antwort geben sollen. Zweitens, am jüngsten Tag werden wir auch alleine sein. Wir werden alleine vor Allah stehen und werden auf seine Frage antworten. Und jeder soll bewusst sein, dass er sein eigenes Buch schreibt. Keiner macht dein Buch für dich, sondern du schreibst dein eigenes Buch tagtäglich. Jede Sekunde wird aufgeschrieben, was du da machst. Das heißt, dein Buch wirst du selbst schreiben. Und der Sheikh hat letzten Freitag eine Geschichte erwähnt. Und diese Geschichte, man sollte daraus wirklich Nutzen ziehen. Ein König hatte viele Bedienste. Und einer von denen war von dem König besser geliebt als alle anderen. Und alle anderen haben sich gefragt, warum einfach diesen Diener? Eines Tages waren die alle unterwegs und da war so ein hohen Gipfel und dieser König hat auf diesen hohen Gipfel, wo drüber Schnee war, und hat drauf geschaut und dieser Diener hat gemerkt, dass er drauf geschaut hat. So ging er ganz leise, ohne dass irgendeiner von ihnen merkt, hat sein Pferd genommen, ist auf diesen Gipfel gegangen, hat das Eis genommen und ist wieder zurück zu dem König gekommen. Dann fragte der König, woher wusstest du, dass ich das möchte, dass ich das gewollt habe? Dann sagt diesem Diener, ich habe deine Augenblicke geschaut und habe gesehen, dass du danach geschaut hast und dass du danach sozusagen mit Willen dran geschaut hast und dann habe ich das zu dir gebracht. Dann sagte der König, seht ihr, warum ich den mehr liebe als euch? Weil er sich Sorgen macht um meinen Willen. Aber ihr macht euch nur Sorgen, um was ihr wollt. Natürlich, und Allah gehören die besten Beispiele, aber man sollte sich auch diesen Beispiel auf uns wirken lassen. Machen wir, was Allah azawajal möchte, oder verlangen wir nur von Allah azawajal, was wir möchten? Man sieht jeder ein Dua, ja Allah, gib mir dies, gib mir das, oh ja Allah, ich will dies, ich will das, ja Allah.
Nur um das zu reden.
Ich will ein Auto,
ich will...
Man sieht jeder, mashallah, der am Beten ist und macht Dua für Allah. Der eine sagt, ja Allah, gib mir eine Frau. Der andere sagt, ja Allah, gib mir einen guten Job. Der andere, gib mir ein Auto. Der andere, gib mir ein Haus. Ja Allah, hilf mir. Ja Allah, dies und das. Ja Allah, ich habe Probleme.
Warum
ja.
Wirst du um das? Dann, richtig.
Na. Auf jeden Fall. Aber wer hat sich die Frage gestellt, machen wir überhaupt, was Allah Azza wa Jal von uns will? Was Allah Azza wa Jal von uns verlangt, machen wir das wirklich? Deswegen ist diese Dunya wie Wasser. Wasser ist nicht stabil. Das hält nicht, das nimmt jeden Behälter. Wasser, wenn man davon nimmt, was man braucht, ist es eine gute Sache. Aber wenn man übertreibt, dann wird es zum Problem. Das hat man gesehen damals bei diesem Tsunami, wo alles weggenommen hat.
ما زلنا بين يدي التعامل مع المخطئين. كيف تعامل النبي كمعلم مع المخطئين؟ علمنا من صفته أنه ما ضرب امرأة قط، ولا ضرب خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله. تعال اليوم نشوف بعض النماذج كلكم يحفظها، وكيف تعامل النبي مع المخطئين فيها. كلكم حافظ قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. هذا خطأ، خطأ من أعرابي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقام يبول في المسجد. فكيف تعامل النبي مع هذا الخطأ وهذا المخطئ؟ بداية على المعلم أن يكون على علم بحال المتعلم، لأن التوجيه لابد أن يكون مناسبا للحال. كيف؟ أولا هذا الرجل أعرابي، يبقى ننتبه يعني أعرابي. أعرابي يعني جاء من البادية، أعرابي يعني بعيد عن البيئة العلمية، أعرابي يعني لم يلازم النبي حتى يتعلم الأحكام، أعرابي ليس قريبا من الصحابة وعلماء الصحابة حتى يتعلم منهم أحكام الإسلام. إذن هذا الرجل يجهل الأحكام الشرعية، والذي يجهل الأحكام الشرعية لابد من رفق في تعليمه، لابد من رفق في تعليمه، بخلاف الذي يعلم ويتكاسل. تاني، الذي يعلم الأحكام ويتكاسل ده محتاج لشدة، إنما الذي يجهل ولا يعلم هذا يحتاج إلى رفق. لذلك في الحديث جاء أعرابي إلى مسجد النبي. لازم نعرف قصة الأعرابي ده مين هو وإيه سبب مجيئه للمسجد، مدام من البادية جاي ليه المسجد. طيب الأعرابي ده إخوة اسمه ذو الخويصرة اليماني. عندنا إخوة في اثنان لهذا الاسم ذو الخويصرة، في ذو الخويصرة التميمي وده أصل الخوارج، ده المنافق الذي قال للنبي اعدل يا محمد، نرجع بده خلاص ده يخرج بره ده. إنما ذو الخويصرة اليماني صحابي جليل هو الأعرابي ده اللي جاء إلى المسجد وبال، اسمه إيه؟ ذو الخويصرة اليماني. يبقى اليماني ده صحابي جليل، إنما التميمي منافق، ماشي كده؟ وأصل أصل الخوارج. طيب إيه قصته؟ القصة إن الأعراب في البادية كانوا يسمعون بأمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويتعرفوا على الإسلام من الركبان، فبعضهم يدخل الإسلام ولم يرى النبي، ثم يتحين الفرصة أن يقدم إلى المدينة ليرى النبي ويسلم عليه. وكان منهم ذو الخويصرة اليماني، هذا أسلم في البادية وبعد كده أتمنى أن يروح يقابل النبي، بالفعل ربنا من عليه وجاء المدينة وراح سلم على النبي. خلاص كده؟ طيب دي القصة. هو جاء أعرابي، هو ذو الخويصرة اليماني، هذا قعد مع النبي وشاف النبي ونال شرف الصحبة وتكلم مع النبي، ثم قام يبول في المسجد. ولك أن تقف هنا، مسجد ويبول في المسجد، هو لا يعرف أحكام المسجد، أدي واحد. ثم إن مسجد النبي لم يكن كحال مسجدنا هذا أو مساجدنا. لما تقرأ كده في صفة مسجد رسول الله كان عبارة عن إيش؟ طوله 100 ذراع وعرضه 100 ذراع، يعني قريب من 50-60 متر طول، صح؟ و60 متر عرض. من الطوب اللبن، طين يعني، شوية تراب بالماء نعمل زي ما انت في بلادنا كده. انتوا في ألمانيا طبعا ما تعرفوش الكلام ده،
شعبي.
كنا في الريف كده، البيوت كلها من طين وتتسقف في جريد النخل كده والعفش،
زي بيوت حضرموت.
أيوة، وتعمل الحجة الفرن كده من الطين عشان تطيب فيه الخبز. أيام ما كنا بنخبز، لما بدأنا نشتري العيش السوقي ضاعت البركة. المهم، طوب لبن، طين، تراب بماء، الجدران، سقف من جذوع النخل. ما فيش سقف يعني كده، ما شاء الله انت عندكم سقف ولمبات ونيون وحاجة يعني كده، ومش عاجبنا وبنشكرش وما بنحافظش على النعمة كمان، ودي المشكلة يا إخوة. كان السقف من جريد النخل، حصباءه من الحصى والتراب. ايه، ما فيش سجادة كده حتى نصلي؟ لا لا لا، ما كانش فيه الكلام ده. لكن في سجادة، ولكن في مصلية تراب. ذلك في النصوص يقول لك: فينزل المطر والنبي ساجد، فيرفع النبي رأسه فإذا بجبينه وعليه الطين. ما تصلوا عليه. المطر نزل وساجد على الأرض تراب. يا سلام. احنا بنسجد على مكت وتبيش وحاجة زي ده، مش عاجبنا. ايه ده، ايه اللي مش عاجبنا؟ وتلاقي واحد يقول لك: انا اللون ده، اللون ده مش عاجبني. ودي يا عم الله يهديك، اسكت، اعمل ده في بيتك الله يرضى عليك، ده بيت ربنا، اسكت خالص الله يكرمك. البيت له امام وله اداره، اسكت خالص، تعال صلي واعبد ربنا في هدوء، ما تعملش مشكلات. هو ليه بيجي مشاكل هنا؟ لان ابليس قال كده: لاقعدن لهم صراطك المستقيم. تجده في بيته هناك ما يقدرش يتدخل في اي شيء، يقدر بس يغير حاجة في البيت يتلطش له. والله الزوجة تجيب اللي هي عايزاه، تجيب سجادة حمرة خضرة، انت مالك، ده بيتي. حاضر، يدخل ساكت ويخد. يجي بقى يعمل احنا هنا ايه؟ 7 رجالة في المسجد. يا اخ الله يهديك، اسكت اسكت، قول حاضر. خلي البيوت ربنا ماشية وعاملة بذكره وتوحيده وعبادته، وما تقعدش تنكش في المشكلات دي. ليه؟ ودي وانت مالك؟ في بلادنا ما حدش بيقدر يتكلم في المسجد، انما عشان جينا في الحريات كله عامل بقى ايه؟ الفيلسوف اياه، ينكش في ده ويتدخل في ده. ليه حاطين كوبايه هنا؟ حاطينها للشيخ عشان يوم الجمعة واقف على المنبر تعبان يشرب كوباية مية. انت ايش دخلك؟ كمان الشيخ تحط له كوباية؟ نحط له كوباية كمان، ونجيب له كمان كوباية قهوة وشاي يوم الجمعة على المنبر. انت ايش دخلك؟ فهمتني؟ انا مش عارف بيتدخل ليه. مش تقوله بيتدخل ليه؟ روح اصلح بيتك هناك، اصلح اهلك وزوجتك واولادك، شوف اولادك فين، ما بيصلوش ليه؟ بدل ما جيت تعمل لنا مشكله في المسجد عشان تخربه. المساجد خير بلاد الله في ارضه، فاحذروا المشكلات بداخله، احذروا الفتن. اخطر حاجه يا اخوه ان انت تكون عامل صد عن سبيل الله. مشكله، مش يكفيك بعدك عن ربك وتقصيرك في عبادته، كمان جاي تعمل فتن في المساجد. يا دي ده ايه ده؟ ما تتعجبش، ما هو النبي قال: إن من عباد الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنهم مفاتيح شر مغاليق خير. في ناس كده والعياذ، ربنا غضب عليهم، تجدوا دايما كده مفتاح للشر، يفتح لك الشر ويقفل لك الخير. احذروا هؤلاء وحذروا الناس منهم. والشيطان طبعا بيلبسه ثوب الناصح الأمين اللي بيغير على مصالح المسلمين. بل الأعجب من ذلك، في الكلام حلوين، نيجي لما نحتاج لهم عشان المسجد عايزين نبني فيه شيء، ما تلاقيش ولا واحد منهم، لأن فيها دفع، هيدفع وده مش بتاع دفع، ده بتاع كلام. يا جماعة عايزين 100,000 يورو عشان المسجد، وها فين هم اللي كانوا بيتكلموا؟ ايه تلاقي خبطوا في ظهور بعض، ما في دفع، هتدفع؟ مش عايز تتكلم في المسجد، تعال شاركنا ادفع. يا جماعة الكهرباء دي بأموال اللي احنا قاعدين فيها، شوية المية دي بندفع عليها فلوس. لما بتدخل حضرتك تعمل الحمام كده وعملين استفون مرة واثنين وثلاثة، باللتر بنتحاسب عليه. او الله بندفع اخر الشهر، اسأل الدكتور كده بتدفعه ولا لا، بيدفعه مرتين. شوية المية اللي بتتوضى بيهم حضرتك بندفع عليهم فلوس. طب انت نعم طالع وخارج، والله دفعت انت بقى قيمة الحاجات دي اللي انت عملت تستخدمها في بيت ربنا. ها بتتوضى كم مرة في الشهر ما بتيجي المسجد؟ بتدخل الحمام كم مرة؟ لو قلنا كل مرة بيورو، احسب انت بقى، مش هتكلم انا. فاشتاني مية، شفت المشكلة في الغرب عاملة ايه؟ مشكلة كبيرة. كل حاجة هنا المسجد لو ما عارفش يسدد مستحقاته كل شهر يقفل. والله يا اخوة مساجد اغلقت في اوروبا، والله اعرف مسجد في ميونخ كان عليه ما يقرب من 6 شهور حاجات كده ودفع، اتقفل المسجد. ما فيش حد يدفع المايه للمسجد والكهرباء والمسجد عامر بالمصلين، بالمصلين اللي بيتكلموا والهضرة كتير قوي. المسجد يتقفل مش مشكلة، عشان مش عارفين يسددوا ايش مستحقات المسجد. في بلادنا في وزارات قائمة على المساجد، إنما هنا لا يا إخوة، هنا كله قائم على الجهود الذاتية والتبرعات والنفقات. فالمفترض واجب شرعي على كل مسلم في المسجد يعمل راتب شهري للمسجد، وتنساه تروح كده كان عندك كنت تقول لهم دخلوا على كنت المسجد ده كل شهر مثلا 10 يورو مثلا، وتنسى راتب لازم المسجد هيقوم ازاي. المسجد يقوم ازاي المسجد في الغرب الا بجهودنا ونفقاتنا؟ فعندك مسجد في محيط البيئه اللي انت فيها، اعمل له راتب شهري من راتبك وشوف الخير اللي هيجي لك انت. خذ من اموالهم ايش صدق ليه يا رب؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وذلك كان احد الصالحين، والله يا اخوه، يقول لك اذا وجد اعوجاجا في اولاده يروح يتصدق ويقول تزكية لأولادي. الله تعالى قال عن الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب وأفضل حاجة تزكية أولادي بإيش؟ إن أنا أتصدق. الزوجة معوجة يروح يتصدق ليه؟ تزكية لزوجاتي، إن ربنا يزكيها وتبقى كويسة. وهكذا قيمة الصدقة يا إخوة، إزاي نهتم بدل ما نحدث مشكلات في المساجد، لأن نكون إحنا من يقوم بالمساجد في صمت بدون كلام، من غير ما حد يعرف. أنا بيني وبين الله بروح الكنت بتاعي اللي أنت مضطر عليه في الغرب، لازم يكون عندك كنت، روح قول لهم يا جماعة في رقم حساب المسجد كذا كذا يدخل عليه كل شهر من حسابي تلقائيا بدون مراجعة ليا 50 يورو مثلا. تجد على طول كل شهر توصل لإيش؟ للمسجد من حسابك 50 يورو. وشوف الكرم اللي ربنا هيعوضك به في مالك، في صحتك، في زوجتك، في أولادك، في عملك، حتى في إيمانك، تزكية للنفس، تطهير للنفس. فالأعراب بقى إخوة بعيد عن البيئة العلمية، ما تعلمش، دخل المسجد بهذا الحال، تراب جريد نخل طوب لابن، وما يعرفش الأحكام، اتزنق. وقديما ما كانش في حاجة اسمها الكونوف دي في دورات المياه في الحمام، ما فيش في المساجد، اللي كده بيروح في الخلاء. ما كانش فيه زي انت في بيوتكم في دورة مية، في المسجد في دورة مية، ما كانش فيه الكلام ده. كان اللي عايز يقضي حاجته فين؟ يذهب للخلاء. الأعرابي اتزنق مش قادر، راح جه على جنب كده بيعمل ايش؟ يبول. يا الله ماذا فعل رسول الله؟ الصحابة قاموا له، غضبوا، ده مسجد. قال دعوه لا تزرموه، أي لا تقطع عليه بولة. سيبه يكمل. يا الله على الجمال. تعال أنت مثلا طفل يجي مع والده ولا مع والدته المسجد ويبول في المسجد، يا تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. لا اللي زعق واللي يعلي صوته واللي يقل أدبه، لا لا لا، في إيه؟ طفل، طفل وبال، هات شوية مية ودله خلص ونظف خلص، خلصت القضية. طفل ما يدرك، ما يعرف الأحكام، طفل صغير. طيب الأعرابي يا إخوة قام يبول، الصحابة أموله، غضبه، فعلمهم النبي كيف ينكرون هذا المنكر، لأن هذا الأعرابي ما يعرف الأحكام، فمحتاج لرفق مش لشدة. قال دعوه لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه بولة. الأعرابي طبعا شاف الصحابة عملوا إيه وسمع النبي عمل إيه، بدأ يكمل براحته بقى، خلاص كمل، خلص الأعرابي. دعاه النبي، نداه له، قال يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. علموا إيه الحكم هو برفق وبأدب وبجمال. ماذا فعل الأعرابي؟ في بعض الروايات رفع يديه إلى السماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. اللي هم غضبوا دول عليه وأموله، فضحك النبي وقال يا أعرابي لقد تحجرت واسعا، الرحمة واسعة وليها تخصنا لو أنت وتسيب دول، ما دول برضو عايزين لك الخير، وما كانوا خايفين على المسجد لكن لا يعرفون كيف يغيروا المنكر هنا فعلمناهم. فالشاهد هنا يا إخوة لما نشوف هنا هذه الخصيصة في التعليم والعلم بأحوال المتعلم كيف أثمرت الخير. هذا الأعرابي لو أن النبي ترك أصحابه له كان ممكن يعمل يجري، ما عايز يجري وراه ولا إيه، هيجري منهم، بدل ما ينجس متر هينجس 20 متر. بيقول بقى ولا إيه، هيجري طرطش هنا وهنا ويعك الدنيا. طيب أو إن ممكن يقطع البول فجأة يصاب بالمرض والضرر، وصحة الآدمي مقدمة على طهارة المسجد. الآدمي له حرمة، كيف نقدم مرضه على طهارة المكان؟ لا، المكان يتنجس بس هو يكون صحيح وطيب الحال. شوف فقه النبي في المعاملة. ثم أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء ويشنه على البول، خلصت، هات شوية مية، جرد المية ادلق على مكان النجاسة، طهر المكان وخلصت العملية. يبقى ده موقف في التعامل مع المخطئ. فعندي في البيت كأب، ابني غلط ما يدركش ان ده غلط، ما تجيش تلطشه وما يعرفش هو غلط في ايه، خلاص لازم اعلمه ولازم افهمه ولازم اجلس معه اعرفه ايه الحق الصح، مش كده غلط وخلاص. طب غلط ما معرفش الصح، هو ايه الصح؟ طيب هو ما عرفش الصح، ما علمتوش. انما النبي شوف سابه خالص يخلص وعلمه ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، انما هي للصلاه ولذكر الله. يبقى علمه ولا لا؟ طب انت ليه بقى على طول بترفص ابنك من غير ما تعلمه؟ وانت يا اختي ليه بترفص ابنك من غير ما تعلميه؟ يبقى اخطأنا الطريق. بالتالي هيبدأ الوالد يتمادى في الخطأ لأنه معرفش الصح، ما يعرفش إيه الصح. أبوه ضربه أو أمه ضربته من غير ما يعلموه إن ده غلط والصح إيه، مع إن الفطر ما فيش ضرب أصلا. نعلمه برفق، تعالى يا ابني ده خطأ، الصواب كذا، النبي قال كذا. شوف سيدنا النبي يعلم الطفل اللي كان بيخطئ في الطعام، عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه يقول جلست مع النبي، أو عمر بن سلم ابن أبي سلم، جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم على الصحفة وكانت يدي تطيش في صحفة الطعام، يعني زي ما أنت تقول كده الطفل قاعد عاملين له شوية ملوخية عمال يدور في الطبق ويدلق من الآخر، يعني يأكل من قدامك، من قدام اللي هناك ده ما بيلتزمش بإيه، بأداب الطعام. طبعا انت هتدلو عليكم بطبق الملوخية، انا عارفك. يقول: وكانت يدي تطيش في الصحفة. ده بيأكل مع مين؟ مع سيدنا النبي، خلي بالك قوي. فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا غلام، يا شوف الجمال يا إخوة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أو كما قال النبي. كلكم حافظين النص، لكن المشكلة مش في الحفظ، المشكلة في التطبيق يا إخوة. لما ابنه احنا قاعدين كده بناكل مع بعض لا يراعي أداب الطعام، كيف نعلمه؟ بالغضب؟ بالتكشيرة؟ لا يا إخوة أبدا، ده طفل محتاج لتربية وتعليم، لازم أعلمه برفق. هذا يا ولدي خطأ، الصواب ما قاله النبي وما فعله النبي، وتعرفوا الحديث. قال النبي: فتربط ولدك بالنبي، تربط ولدك بالسنة، تربط ولدك بالدين، مش الاتيكيت. اتيكيت ايه؟ ايه الاتيكيت ده؟ لا كده عيب، المفترض ناكل بالشوكة. شوكة؟ لا، هاكل بإيدي مش هاكل بالشوكة. انت اللي غلط مش انا اللي غلط، انا مش هاكل بشوكة، لان لو اكلت بالشوكة واستكين هاكل بإيدي الشمال، والنبي حذر من ده، قال كل بيمينك. ادي الاتيكيت بتاع الغرب، يمسك السكينة باليمين يقطع وياكل بإيش؟ بالشمال. نقول له هذا لا يجوز، لأن النبي يقول كل بيمينك. عايز تأكل بالشوكة والسكينة كل حرج، لكن تأكل بأني إيد؟ باليمين. فهتلغبط نفسك بقى، هتقعد تقطع بسكينة وبعدين تنقل الشوكة في إيديك التانية. طب الغلبة، الغلبة دي ليه؟ ليه الغلبة؟ هاكل بالملعقة وخلاص، هاكل بداية وخلاص. فين أيام ما كنا بنمسك حتة اللحمة بإيدنا؟ ايه في ايه دلوقتي؟ لي 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 لي. لا لازم اتيكيت، وصاحبنا من ضمن عشان الاتيكيت بقى ممكن ما ياكلش قدام الناس، يعني كده عامل نفسه يعني ايه راجل ما عنده حضاره. دي الحضاره؟ اي حضاره هذه؟ دي مش حضاره يا ابن الله يبارك فيه. كنا لسه بنتكلم انا والدكتور صلاح في الطريق اليكم عن قضايا الحضاره والانبهار بالغرب. كان أبو صلاح بيقول لما جيك دي كلس طالب بيدرس في كلية الطب صغير لسه كده، وما زال صغير يعني، فانبهر بالحضارة الغربية. فبيقول لك رجل كده عنده حكمة علمهم، قال لهم يا أولاد يعني الأمر مش لا كما تظنون. نفرق بين متقدمين ماديا، نعم، لأنهم أحسنوا استغلال العطاء، بيتقنوا العمل هيتقدموا، لكن تعالوا بقى الجوانب الأخرى. عندهم إباحية صح، وانحلال أخلاقي صح، أدى لإيه؟ علل وأمراض وبلاوي صودة. ربنا عادل يا إخوة. هتتقدم ماديا، لكن الناحية الثانية أنت خربان، ضيعت الدين، ضيعت الأخلاق، ضيعت القيم، فتبتلى. انظروا إلى المصحات الإدمان شكلها إيه؟ قل أن تجد منهم صحيح نفسي، كله تعبان نفسيا. ليه؟ لأن الجانب الخلقي ضاع، الجانب الخلقي مات. يا الله، تجد الأمراض والعلل، الإيدز موجود صح، البلاوي الصدى موجودة، الطوعين موجودة، أمراض ما أنزل الله بها من سلطان، سبحان الله. علل انحلال أسري، لدرجة أن في فرنسا أحد الدعاة فوجئ. أنا بطول عليك صح؟ طب ركز بس، ما أنت تخد الإشارات كده، أنا عارفك أن أنت ديس وضاست بقى هنا. أحد الدعاة في فرنسا يقول: فوجئت في يوم طفل فرنسي جاي بيسأل عن الشيخ، دخل أنا عايز أقدم في المعهد اللي عندكم هنا. فرنسي ليس مسلما، من أسرة غير مسلمة يعني. فالشيخ قال له: طيب إنده لوالدك أو والدتك عشان نسجلك وكذا ونعرف. قال: والدتي ما تقدرش تدخل المسجد. ليه يا ابني؟ والدتي مش مسلمة ومش مش محجبة. فرنسية بقى، قال له: مش مشكلة، خليها تتفضل ما دام غير مسلمة تتفضل، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ودي أحكام غيبة عن كثير ممن ينتسبون للإسلام. تعالى كده مثلا يدخل امرأة ألمانية المسجد، تلاقي البلبلة بره، ايه ايش ايش ايش، اسكت انت خالص، اسكت، انت ايش عرفك انت؟ يقعد نتكلم ونطعم في المشايخ ونطعم في ادارات ده يا عم بيدخله مش عارف ايه المسجد. شوف المسجد مال يا اخويا المسجد بنص القران، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامانه. وذاك لما جه وفد نجران من النصارى قساوسه راحوا المدينه اللي عشان يناقشوه في الدين، النبي احسن استقبالهم وادخلهم المسجد وكان يقوم على خدمتهم بنفسه. ما تصلوا عليه، بيخدم النبي القساوسه فين؟ في المسجد. ليه؟ عشان يعلمهم الحق. فلما قرأ عليهم القرآن بكوا ودخلوا الإسلام بأخلاق النبوة، بجمال الإسلام، بفهم الإسلام، مش بالعادات والتقاليد. ما هي دي القضية الخطيرة جدا، قضية العادات والتقاليد. نشأنا على كده، أهلنا بيعملوا كده، بلادنا كده، سلو بلادنا كده. كنت لسه بحكي أيضا لأبو صلاح في الطريق قصة البلد اللي من غير أنوف دي، قصة مالك يا إخوة أصيب بداء خطير جدا، الطب قال لازم نقطع أنفك، ما ينفعش لأن فيه سرطان أو كده، لو هينتشر تموت، لازم نقطع إيش؟ الأنف، ما فيش مفر، قطعوا أنفه. الملك لما خلص الجراحه كده ونظر نفسه في، لقى نفسه وحش قوي من غير الانف دي، طب يعمل ايه؟ ده هتبقى مشكله كده. جاب الوزير بتاعه قال له ايه؟ اقطع انفك. قطعوا انف الوزير، الوزير تحت منه كل الوزراء اقطعوا انوفكم، كله قطع. ماشي كده، بدا كل واحد يامر اللي تحت منه ايش؟ يقطع انفه. السيد يامر الخادم اقطع. بدا مش بس كده، يقول لك حتى الطفل لما يتولد تقطعوا له ايش؟ انفه. كل ما يتولد مولود يقطعوا له ايش؟ الانف. بعد مرور الزمن يا شيخ عربي كلهم نشأوا بدون ايه؟ انوف. الاطفال طلعوا على كده من غير ايش؟ ما عرفوش القصه، فعاشوا من غير انوف، بقت بلد كلها من غير انوف، بقى شيء طبيعي بالنسبه لهم، عادي، دي حياتهم. ماشي كده؟ في يوم من الايام جالهم واحد عنده انف، قعدوا يضحكوا عليه. اه والله، ويسخر. ايه الراجل ده؟ الراجل ده اللي على وشه كده بتاعه طويله كده. ويسخروا منه. اظن القصه مفهومه قوي. اللي يعيش في وحل العادات مع مرور الزمن بيتحول الحق بالنسبه له باطل، والمعروف منكر، فلما يجي الحق يظهر لهم ما يعرفوهوش، غريب، شاذ، ده متشدد، ده فاهم ليه؟ لانهم عاشوا في وحل ايه؟ العاده. وجدنا اباءنا. فنقول لاهل البلد دي لابد ان تكون لكم انوف حتى تشموا بها الطهر والنقاء. انتوا لما عشتوا بدون انوف ظهورا بقى الحق عندكم باطل، والفطرة السليمة بقت منتكسة، فلما جالكم واحد على الفطرة الصحيحة سخرتوا منه. الست العريانة اللي عايشة في بيئة كلها وحل وقرف وفساد، تبرج وسفور وليالي حمراء وبلاوي سودة، تشوف المنتقبة تشمئز. ليه؟ ده تخلف. تفهم؟ اللي عندها أنف بقت متخلفة، وهي من غير أنف هي الحضارة. تفهم؟ نقول لها يا أختي لازم يكون عندك أنف عشان تعرفي جمال الالتزام. أنت عشت في وحل القرف، العري والقرف وعدم الطهر والنقاء، لياليكي فساد وعربدة وليالي حمراء وخمور وبلاوي سودة واختلاط مع الرجال وقرف. لما جت اللي على الفطرة النقية شفناها إيه؟ عرفت ليه بيحاربوا الطاعة؟ مش قوم لوط قالوا كده أخرجوا آل لوط من قريتكم؟ ليه يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهروا. يتطهروا يعني غلط؟ لأنهم كلهم عايشين فين؟ في وحل المعصية، فالمعصية عندهم بقت حق، إنما الطاعة هي اللي إيه؟ اللي غلط. فهمت حاجة؟ هات يا ابن أمك دخلها مش مشكلة، فرنسية تدخل هات هال وسهلة. نرجع للطفل بقى في فرنسا سنتين تتنصب. الولد راح ندى أمه، دخلت الأم، الشيخ أحسن استقبلها وأكرمها كرم الضيافة وسألها سؤال، يعني علمت أنك لست مسلمة؟ قالت نعم. طب لماذا تريدين أن يتعلم ولدك عندنا؟ ده مسجد. قالت له هقول لك ليه، أنا عندي جيران مسلمين، عندي جيران مسلمين لهم أطفال كل يوم ومرايحين الكيندر جاردن والحضانة دي والمدرسة، بلاقي الأولاد يقبلوا إيد أمهم وإيد أبوهم وسعداء جدا، وهم جايين من الحضانة يقبلوا إيد الأم وإيد الأب وسعداء جدا، فيهم بر ورفق. فأردت أن تعلموا ولدي هذا المنهج حتى إذا كبرت في السن لا يرميني في دار للمسنين والعجزة ويتبرأ مني كحال الغرب اليوم. يا إخوة، ده أنتوا في نعمة بالإسلام. اوعى تنبهروا بحضارات منتكسة الفطر، اوعوا تتهموا بلاد المسلمين وتسيئوا لبلاد الإسلام، بلاد تخلف وقرف. تعالوا شوف هنا، هنا في ايه؟ في دنيا لكن ما فيش دين. في دنيا، الدنيا بتاعت حيوانات يا إخوة، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إيه أنت فرحان باللقمة؟ لا، الدين يا إخوة، القيم. فللأسف ناس انسلخوا عن دينهم وعن مجتمعاتهم وانبهروا بحضارات زائلة أمور دنيوية وأصبحوا نكبة على بلادهم وأبناء دينهم وأبناء جلدتهم. يا رب سلم. فتبدأ تطعن وتخلف وقرف ما شاء الله عليك. طيب خليك في الحضارة، لكنك ما عرفت العدل. نعم، هم أحسنوا استقبال العطاء المادة، ربنا أعطاهم وسيعطيهم لأنهم بيتقنوا العمل، حريصين على الدنيا. طيب، إنما في الجانب الخلقي ضياع ولا لا؟ ضياع والله يا إخوة، ضياع. عندما تنظر كده وتجد كل حتى الأطفال مسكين الدخان، عادي، ده عادي في الشوارع وقرف الخمور بالليل، ماشيين بالخمور أيوة، قول الحمد لله، قول الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، نعمة الطاعة يا إخوة. فأقول لك لابد أن نعلم، علم ولدك برفق، علمه القيم والأخلاق، اربطه بالإسلام. مش تقول له عيب، عيب إيه؟ قل له هذا حلال هذا حرام، قال النبي كذا، قال أبو بكر الصديق كذا، قال عمر كذا، قال عثمان كذا، قال علي كذا، بلال فعل كذا، صهيب فعل كذا. اربطه بالمنهج، مش خطأ وخلاص، لا، لازم نعلمه وهكذا نتعلم من سيدنا النبي كيف نتعامل مع المخطئين. نعم.
Also, wir kommen zurück auf die Aussage von Aisha radiallahu anha. Und das letzte Mal, wir haben das erwähnt, dass die Aisha radiallahu anha gesagt hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nie ein Kind, nie eine Frau, nie ein Kind und nie irgendjemand geschlagen hat, außer im Krieg. Und wir kommen auf diese Aussage zurück, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er derjenige, der einen Fehler gemacht hat, korrigiert hat. Und hier kommen wir auf diesen Hadith, der wahrscheinlich jeder von euch schon kennt, und zwar diesen Hadith von den Wüstenarabern, der in die Moschee reingekommen ist und da in die Moschee uriniert hat. Natürlich, um diese Geschichte besser zu erklären, man sollte erstmal wissen, wer diese Wüstenaraber ist. Oder erstmal gesagt, was ist überhaupt ein Wüstenaraber? Ein Wüstenaraber ist einer, der nicht in die Stadt wohnt, das heißt weit weg von dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und diese Wüstenaraber hieß Dhul Khuwaisira al-Yamani. Natürlich, man kennt schon einen Dhul Khuwaisira, und das ist al-Tamimi. Und das ist einer von den Khawarij, oder der Ursprung von den Khawarij, der derjenige, der zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, also sei gerecht, ja Muhammad, sei gerecht, ja Muhammad. Und von denen reden wir nicht, sondern wir reden von Dhul Khuwaisira al-Yamani radiyallahu anhu, der Gefährte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natürlich, dadurch, dass er Wüsten Araber war, hatte kein Wissen. Der war nicht mit den Gefährten unterwegs. Der war nicht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterwegs. Und er hat den Islam schon, bevor er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, angenommen. So ging er nach Medina, um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sehen. Und wie in dieser Überlieferung, da saß schon mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wie man wusste damals, es gab keine WCs wie heutzutage, keine Toilette, die direkt in der Nähe sind. So ist dieser Wüstenaraber aufgestanden und ist in eine Ecke von dieser Moschee gegangen und hat dort uriniert. Natürlich, man muss erstmal wissen, warum er das gemacht hat. Erstmal, weil da keine Toiletten war. Und zweitens, die Moschee vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam damals sah nicht so aus wie unsere Moscheen heutzutage. Das heißt, es gibt keinen Teppich auf dem Boden. Es gab eine Wand von 60 Meter circa, eine zweite Wand von 60 Meter und
الله يجزرا عن قدرت بس حسن يقول لك 60 متر جابها منين ها انا كنت بوضح لهم يعني تقريبا يعني انما هو 100 ذراع في 100 ذراع اوكي نعم تعرف
so ungefähr 60 Meter und 60 Meter. Auf jeden Fall, der Boden war aus Erde und
100 ذراع في 100 ذراع
also 100
100 الشيخ قرب بس المسافه تقريبا
هون ذراع مش عارف بالالمانيه 100 Es gibt ein anderes Wort dafür, also nicht Hand, sondern Kudi. Auf jeden Fall, das ist irgendwie umgerechnet so ungefähr 60 Meter. Das heißt auf Arabisch, also wortwörtlich übersetzt, ein Arm. Aber auf Deutsch gibt es dafür ein anderes Wort. Auf jeden Fall, das heißt, so war die Moschee von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oben drüber, die Decke war aus Palmen. Und der Boden natürlich aus Erde. Und es gab Überlieferungen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als es geregnet hat, ist aufgestanden vom Sujud und da war Erde auf seinen Stirn. Also Erde gemischt mit Wasser. Erstmal der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er mit diesen Wüstenaraber umgegangen ist. Der ist mit Sanftmütigkeit mit ihnen umgegangen. Der ist ganz sanft mit ihnen umgegangen. Und das zeigt uns, wann muss man sanft mit den Leuten umgehen, wenn die kein Wissen haben. Im Umkehrschluss, wenn diese Leute Wissen haben, aber leider zu faul sind, um die Gebote Allah zu beachten, dann muss man hart mit diesen Leuten umgehen. Auf jeden Fall, man kommt wieder auf diese Art von Moschee, die damals der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehabt hat und heutzutage. Heutzutage hat man so schöne Moscheen, mashallah, mit Bodenteppich, manchmal mit Heizung in den Teppich. Und man sieht die Leute, dass die Leute sich immer wieder und wieder beschweren, dass sie irgendwas nicht mögen in die Moschee. Warum ist das diese Farbe auf dem Boden? Warum diese Farbe auf die Wände? Warum steht hier ein Glas? Warum ist der Minbar so und nicht so? Warum der Tisch? Warum dies und das? Auf jeden Fall, solche Aussagen kommen immer von Leuten, die, wenn es darum geht, die Moschee richtig zu unterstützen und besonders finanziell, was man hier in diesen Ländern braucht, man sieht diese Leute leider nicht mehr. Und der Schir sagte, das ist ein Muss und das ist unbedingt ein Muss für jeden Muslim, der die Moschee besucht, dass er einen Dauerauftrag für die Moschee macht. Weil hier die Moscheen, die stehen nicht auf einem Ministerium oder auf den Staat, sondern die Moschee werden von den Muslimen hier in Europa finanziert. Deswegen braucht jede Moschee hier eine Unterstützung und nicht, dass es so passiert wie in München. Letztens wurde eine Moschee geschlossen, weil die halt die Rechnungen, die Stromrechnung und Wasserrechnung nicht mehr bezahlen konnte, obwohl die Moschee voll mit Muslimen war. Und das ist eine richtige Schande für die Muslime. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er das gesehen hat, sind die Gefährte aufgestanden und wollte diesen Wüsten-Araber irgendwas antun. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nein, lasst ihn, bis er fertig wird. Warum erstmal? Vielleicht wird er dadurch eine Erkrankung bekommen, wenn er auf einmal aufhört zu urinieren. Zweitens, wenn er Angst bekommt von diesen Gefährten, vielleicht fängt er an zu rennen in die Moschee, dann uriniert er überall. Auf jeden Fall, als er fertig wurde, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, dieses Platz ist nicht dafür geeignet, um das schmutzig zu machen oder drin zu urinieren. Sondern diese Platzen dienen dafür, dass man die Gebete vollzieht und dass man die Gedenken an Allah azawajal macht. Dann sagte dieser Wüstenaraber, hebt die Hand zu Himmel und sagte, ja Allah, sei mit mir barmherzig und mit Muhammad und mit keiner anderen. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warum die anderen müssen auch in diese Barmherzigkeit reingebracht. Auf jeden Fall hier sehen wir, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanft umgegangen ist. Man sieht das auch in diesem Hadith, der bekannt ist, als dieser Sahabi, der damals ein Kind war, vom Tisch mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überall gegessen auf dem Teller. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja Ghulam, oh Kind, das ist eine sanfte Art und Weise, mit dem Kind umzugehen. Sag Bismillah, iss mit der rechten Hand und iss, was vor deiner Hände sind. Deswegen soll man die Kinder beibringen, wie die halt die Sunna ist. Man sollte die Kinder beibringen, was der richtige Weg ist. Und nicht zu den Kindern sagen, nein, das ist falsch. Weil wenn man sagt, nein, das ist falsch, man zeigt auch nicht der Weg, unbedingt der Weg, wo es lang geht. Und man sagt auch, man sollte auch nicht zu den Kindern sagen, nein, so macht man das nicht oder sowas ähnliches. Man sollte die Kinder schon von Kindheit an beibringen, dass die Sunna halt uns beschäftigt und dass die Religion uns die Wege zeigt. Und man sollte nicht so sehen, dass die europäische Kultur einfach besser ist, mit ihren Etiketten und alles. Der Sheikh sagte vorher, dass das Ganze ist nur ein Bild. Was innerlich ist, ist noch schlimmer.
كم بقي على الوقت؟ ما شاء الله الله أكبر كويس. إذن هكذا كان يتعامل النبي مع المخطئين والمخالفين، فإن كان المخطئ ليس من أهل العلم نعلمه برفق ونرفق به، أما إن كان متكاسلا يعلم ويتكاسل ويخطئ نحتاج معه لنوع من الشدة عشان ينضبط، وده اللي عمل النبي مع الرجل الذي كان يلبس خاتما من ذهب. غضب النبي غضبا شديدا ونزع الخاتم من يد الرجل وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، ثم انصرف النبي رحمه الله. قيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، قال لا والله ما كنت لأخذ خاتما طرحه النبي أرضا، وتركه وانصرف. طبعا العلماء قالوا هذا لو كان متكاسلا يعلم أن الذهب حرام على الرجال ولكن تكاسل في الحكم كحال الكثيرين منا، عارف الحلال والحرام ونبدأ نخبط في الشهوة في الشبهات. واضح؟ هذا يحتاج لشدة، النوع ده محتاج لإيش؟ نوع من الشدة، لأنه يعلم أن الحق حق، أن هذا باطل، أن هذا مخالف، ومع هذا يحاول يلتمس بعض الإيش؟ الأعذار التي لا تعد أعذارا. فالنوع ده بيحتاج لنوع شدة من المعلم حتى ينضبط على الجادة، وحتى لا يتخذ من الميل طريقا، تبقى مشكلة. كما ذكرت لكم أصحاب الأنوف المقطوعة، هي القضية بتبدأ كده مرة على مرة على مرة، تعود بقى عنده 1000، لما يجي 1000 خلاص بقى بيتحول المعروف عنده إلى منكر، والمنكر يبقى معروف زي ما انتوا بتسمعوا حتى من أبناء جلداتنا وتكلمونا بألسنتنا. لما تيجي تكلموا عن السنة انت متشدد، ده جاي لنا الدين جديد. ليه؟ لأنه هو تعود على الميوعة وعلى الانحلال وعلى ترك القيم. فلما تيجي انت تكلمه عن القيم، لا صعبة، صح؟ بقت صعبة قوي، بقى شدة، بقى دين جديد، بقى تخلف. ده عايزين يرجعونا 1400 سنة. نرجع 1400 سنة، نرجع لزمن النقاء والصفاء، زمن النبوة والرسالة، أعظم الأزماء. مش بيقول لك كده ده عايزين يرجعونا 1400 سنة؟ طب ما هو ده الهدف، الهدف أن نعود للبيئة التي صنعها محمد بن عبد الله، صنعها على القيم والأخلاق والطهر والنقاء، صنعها على العزة مش على الخنا والفجور والإباحيات. إذا كانت هذه الحضارة حضارة العري، نقول فإن الحيوانات أكثر منكم حضارة، صح كده؟ حيوان ما بيلبسش ولا إيه؟ اللي بينادوا بالتبرج والمرأة تخلع ودي الحضارة، وإن اللي بتلبس حجاب دي متخلفة. طب بمفهوم حضارتكم فالحيوانات أكثر منكم تحضرا. خلعين وذاك ايه
منظمين،
حتى الحيوان منظم، صحيح في الغريزة قدر فاده. عجبتني مقولة احدى الأخوات كانت تقريبا حصلت على نوبل في تخصص معين مسلمة ومحجبة، فبعد ما أجرت كده المحاضرة قيل من اليمن أو حاجة زي كده الأدرياء، فأحد الصحفيين الغربيين يعني بيسألها سؤال يعني كيف هذا العلم والنبوغ مع الحجاب، يعني هم مستغربين مفكرين الحجاب ده يعني إيه، يعني إيه تخلف ما فيش علم. فقالت أنا بحجابي في قمة الحضارة. الرجل الكلمة خديته كده وشديته، إزاي يعني إزاي أنت في قمة الحضارة بحجابك ده؟ قالت له أنتم صورتم للعالم أجمع صورة الإنسان البدائي أنه كان من غير هدوم، صح؟ آه. كل ما يتقدم شوية يبدأ يغطي نفسه، يجيب لك كده في أفلامهم في بداية التاريخ بقى كان الإنسان كده بيتنقل بين الكهوف، ما كانش عنده لبس، فيبدأ يصطاد الحيوانات، يروح جايب جلد هيعمل إيه؟ يروح مغطي العورة المغلظة، والست تروح مغطية صدرها والعورة المغلظة، صح؟ كل ما تتقدم شوية يروح إيه؟ شوية يتعرف على الزراعة، يبقى يعمل لبس من ريش وحيوانات وحاجات من دي يغطي نفسه أكثر. ألا نعم. قالت فكلما تقدم الإنسان وتحضر كلما صارع في تغطية العورات، وأنا الآن في قمة الحضارة لأنني قد غطيت نفسي كاملة، أما أنتم في قمة التخلف، أنتم اللي بترجعوا للعوريتان. يا أخي ده شوف حتى المنهج القرآني، علشان نعرف أن دعوة عري المرأة دعوة إبليسية شيطانية. والله يا إخوة ما تعرت العورة إلا بسبب استماع لإبليس ونصيحته الباطلة والأكل من الشجرة. لما أكل إلا حصل فبدت لهما سوآتهما، طب الفطرة بتعمل إيه؟ وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. الفطرة بتقول اتغطي يا أخت ما تتعريش. يبقى التعري إيه؟ وساوس إبليسية. يبقى كل من يدعو إلى تبرج المرأة شيطان في صورة إنسان أو شيطانة، لأن معظمهن من النساء عاملين زي الزومبي كده هداهم الله. المهم المرأة وصلت 78 سنة وبتدعو للطبيعة، ست سكوتي ده أنت خلاص خطوة على القبر، اختمي حياتك بعمل صالح. لا، مشكلتها في الحياة إزاي المرأة المسلمة محجبة، دي مشكلتك. حول لا قوة إلا بالله. وذاك ربك مسخهن، انظر لأشكالهن، سبحان الله العظيم، آيات وعبر إنها تحارب دين الله عز وجل، تحارب العفة والطهر والنقاء. مصيبة كبيرة جدا يا شيخ عربي، صح؟ مشكلة. فنقول يا إخوة لا بد أن نعي في مقام التعليم أن الذي يعلم الحكم ويتكاسل فيه يحتاج لنوع شدة منضبطة حتى نحفظ عليه دينه. نعم.
Also was wichtig ist, man hat vorher gesehen, dass wenn einer einen Fehler macht, indem er kein Wissen darüber hat, dass man mit dem also sanft umgehen sollte. Im Gegenteil ist derjenige, der vielleicht Wissen darüber hat, aber diese Sachen nicht in Taten beweist. Wie dieses Sahabi, der damals einen Goldring in der Hand hatte, so kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, hat diesen Goldring weggenommen und hat ihn auf die Erde weggeworfen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war dabei sehr sauer. Und die Gelehrten sagen, dass dieses Sahabi wusste, dass Gold eigentlich für die Männer, Tragen für die Männer war verboten. So hat einer diesen Ring hochgehoben und hat zu dem Sahabi, hier, nimm deinen Ring wieder. So sagte der Sahabi, ich würde nie etwas zurücknehmen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weggeworfen hat. So sieht man, dass manche Leute zum Beispiel manchmal faul sind. Manchmal wissen die, was Sache ist, aber praktizieren das nicht. Und mit diesen Leuten muss man mit Härte umgehen.
نختم اللقاء ببعض الشمائل النبوية في مقام التعليم، منها أن النبي عليه الصلاة والتسليم سبق جميع من ينادون في عالم التربية بأنهم يعني يأتون بأمور تربوية للتنشيط وللتفهيم، سبق النبي هؤلاء جميعا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ففي هذا الباب مثلا نجد أن النبي يستخدم طريقة ضرب الأمثال، وضرب الأمثال في تنشيط للأذهان وتقريب للمعنى. من ذلك مثلا النبي شبه المجتمع بالسفينة في حديث الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الذين استهموا على سفينة، فبيشبه الأمة والمجتمع بسفينة، وأن الطائع يرقيها وينقيها، وأن العاصي يسقبها ويؤدي لإغراق أهلها. كذلك شبه المسلم بالنخلة، شبه المسلم بالنحلة. ضرب الأمثال وسيلة تربوية إيمانية نبوية سبق بها النبي جميع من ينادون بأنهم من التربويين. كذلك في هذا الباب أيضا نجد أن النبي استخدم وسيلة تحفيز وتنشيط الأذهان عن طريق عرض السؤال. من ذلك مثلا أتدرون من المفلس؟ يبدأ تنتبه. أتدرون ما الغيبة؟ تبدأ تنتبه. أتدرون في أي يوم من أنت؟ يوم أي يوم من هذا؟ كله ينتبه. فدي وسيلة تربوية استخدمها النبي لتنشيط الأذهان وتحفيزها من أجل قبول الحق والعمل به. كذلك نجد في هذا المقام أن النبي حفز الأذهان بذكر معلومة غاب أولها، حتى يسأل السائل عن أولها وعن مقدمتها. من ذلك ما سيكون بي رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف، كلهم مين ده؟ من هذا الذي؟ طبعا رغم أنف يعني كناية عن دعاء بالذل، لأن الترغيم معناه يلتصق بالتراب رغما عنه ذلا. فالصحاب عايزين يعرفوا من هذا؟ قال من أدرك والده الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة. ثم في المرة الثانية قال من أدركه شهر الصيام ولم يغفر له. في الثالثة قال من سمع اسمي ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. هكذا يبقى هذه كلها وسائل تحفيذية في مقام التعليم لابد أن يستفيد منها التربويون في مقام التعليم فينوعوا. من ذلك مثلا في هذه الأساليب الإيمانية النبوية يقول لك أن التعليم لابد أن يكون المعلم صاحب منهج يدور بين الإلقاء والاستنباط. ما انتش خطيب جمعة عيد لي في فصل دراسي عمال تقول وما بتسألش الأطفال، ما هيضيعوا مش هيتعلموا. ليس هكذا التعليم. على المنبر انت واعظ، لكن في الفصل الدراسي بتختلف. يعني الشيخ سيد لما يخش فصل الدراسي ما ينفعش يخطب جمعة كده، لا 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 لا، ده أنا أدخل الفصل أسأل الطالب أشوف أتابع الواجبات الدراسية عمل إيه، أبدأ أدربه على السبورة يطلع يحل وأسأله سؤال وأسمع منه الجواب، مش أنا أقول كل حاجة، ما بقيتش معلم. يبقى مقام التعليم أمر آخر يا إخوة. يبقى لابد حتى أنت فيك أنت معلم، مش واعظ جمعة مش راح تديله محاضرة، لا لازم تعلمه وتسأله وتسأله وتطمئن عمل إيه أخباره. وهكذا نستفيد هذا كله من هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك إخوة من ضمن هذه الوسائل الإيمانية المهمة قوي، النبي كان يكرر الكلام حتى يفهم عنه. فأنت مطالب في البيت تكرر على سمع ولدك باستمرار المعلومة مرة ومرتين وثلاثا وعشرا حتى يفهمها، وحتى مش قولها أنا بقول مرة واحدة يا خايب، مرة وأنت دكتور ما فعلها النبي محمد، إيه بقولها مرة واحدة يعني؟ قولها 20 مرة. واظب وصابر، علمها مرة واثنين وثلاثة ماشي كده، زي ما بنعمل كده مثلا عايزين نجيب غرفة جديدة بنقعد مرة واثنين وثلاثة ونروح ونجيب عربيات ونحمل، ولا يا ابو صلاح ها عايزين نغير مش عارف ها بنصبر ونتفرج على 1000 حاجة، شمعنا هنا عمال تروح لتتفرج يمين وشمال وتيجي في التعليم قال بقولها مرة واحدة. نكتفي بهذا القدر في مقام الشمائل النبوية في مقام التعليم والتربية، إن قدر بقى وكان لك أن واصل بقى مع المسائل الفقهية. اختصر بقى عشان الوقت دخل.
Wichtige Punkte, was der Sheikh gerade erwähnt hat, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم die beste Art und Weise zu lernen hat. Dass man heutzutage pädagogische Bücher hat, die Sachen erklärt, wie man die Kinder irgendwas beibringt. Man sollte wissen, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم damit schon angefangen hat und das Ganze schon benutzt hat. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم benutzte Beispiele. Das Beispiel dafür, dass der Muslim wie eine Biene ist. Oder dieses Beispiel mit dem Boot und die Umma. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat die Aufmerksamkeit von demjenigen, der etwas beigebracht hat, gewonnen, indem er eine Frage gestellt hat, so dass jeder die Aufmerksamkeit gegeben hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat Fragen und Antworten gegeben, so dass die Leute mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kommuniziert haben. Und diese ganze Sache sollte man halt benutzen. Man sollte sich Zeit nehmen und die Sachen auch wiederholen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nicht so, sozusagen wie heute, leider Gott, manche von uns, die gehen nach Hause und sagen zu deren Kind, ich sag's dir nur einmal und das ist das letzte Mal. Nein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat die Sachen oft wiederholt, sodass es in die Gehirne reingekommen ist.
Möge Allah euch reich und dich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.